بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن التسعير. قال: عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب البيوع، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث المصرات، وعرفنا أن جمهور أهل العلم على أن من اشترى بهيمة مصرات فإن له أن يردها بعد أن يحلبها، وشاة يردها وصاعا من تمر، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن هذا الصاع مقابل اللبن الذي كان في حوزة البائع يوم أن باع الشاة المحفلة. وهذا الحديث حديث المصرات من الأحاديث التي يظهر فيها كمال الإيمان وكمال الإسلام وكمال تعاليم الإسلام وشرائعه، فإن اللبن الذي صراه البائع وباعه مع الشاة، هذا اللبن حصل في ملك البائع قبل البيع، ولذلك إذا سخط المشتري البيع رده وطلب منه أن يرد هذا اللبن. لكن لما كان هذا اللبن غير معروف القدر وغير معروف المقدار غير معروف القيمة غير معروف المثل، لذلك قطع الشارع النزاع بين البائع والمشتري بأن ألزم المشتري أن يرد صاعا من تمر. ويشير أهل العلم إلى أن اختيار التمر من بين سائر التعويضات أو من بين سائر المثليات، مع أنه ليس مثليا ولا قيمة، قالوا لقرب وشبه اللبن بالتمر، من حيث إن كل منهما طعام لا يحتاج إلى مؤونة إلى إعداده وإلى إطعامه، فلما كان اللبن طعاما يشرب بمجرد الحلب كذلك التمر طعام يؤكل، لذلك كان ألصق وأقرب مثليا من غيره. أما إن الشارع لم يشترط أن يرد لبن مثل اللبن الذي حلب لجهل مقدار اللبن، ولم يشترط القيمة لأن القيمة قد لا توفر ما يوفره التمر. لذلك كان نظرة الشارع سديدة وحكيمة في اختيار التمر. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند مناقشة الحنفية لهذا الحديث، حيث شذ الحنفية في العمل بهذا الحديث وردوه بردود كشف بطلانها وزيفها الجمهور، وبينوا أن ما تمسك وتعلق به الحنفية في ردهم لحديث المصراة إنما هو تعصب لمذهب ذهبوا إليه وخالفوا فيما ردوا به الخبر الجمهور، وليس لهم في ذلك أي متعلق سوى ما ظهر من تعصب تعصبوه. عرفنا من الإجابات ثلاثة إجابات أجاب بها الجمهور ردوا بها على الحنفية. الجواب الأول ما تجرأ به بعضهم حيث ادعى إن هذا الخبر لا يقبل ويرد، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راويه من الصحابة ليس بفقيه. والرد الثاني إن هذا الحديث يخالف القياس، وغير ذلك من الردود التي مرت بنا، وأن هذا الحديث يخالف عموم القرآن كما جاء في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وتبين أن هذا الحديث ليس من باب العقوبات وإنما هو من باب فضل المنازعات، ولذلك أخطأ من قاسه على العقوبات. ثم انتهينا إلى العذر الرابع. نعم نعم الإمام وصاحباه، واستثني من ذلك الإمام زهر. قال العذر الرابع أن الحديث منسوخ، واختلف الحنفية في تحديد الناسخ، قالوا إنه منسوخ، ولما سئلوا عن الناسخ لم يأتوا بنص صريح ينسخ حديث المصرات، وإنما ذكروا عددا من الأحاديث، وكان للجمهور موقف وجواب على هذه الشبهة من وجهين، جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فقالوا لهم إنكم تدعوا النسخة، وأين الناسخ؟ أوردوا بعض الأخبار وقالوا إنها هي الناسخ، فجاء الجواب هل عندكم من دليل على أن هذه الأخبار جاءت متأخرة وتاريخ ورودها متأخر على تاريخ ورود حديث المصرات؟ وليس لهم في ذلك جواب، ولهذا قالوا لهم إن الناسخ والمنسوخ يتعين أن يعرف فيه السابق من اللاحق، وحيث لا يعرف السابق من اللاحق فلا يصلح دعوى النسخ لأن فيه هذا احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. الأمر الثاني أو الجواب الثاني وهو ما ساقوه من نصوص ومن أحاديث على أنها هي الناسخ، أجاب العلماء عنها بالنظر إليها إلى هذه الأحاديث، قالوا إن هذه الأحاديث لا تتعارض مع أحاديث التصريح. إما أن تكون هذه الأحاديث عامة وأحاديث التصريح خاصة، فعندئذ الخاص يخصص العامة، والجمع بين الدليلين أولى من ترجيح أحدهما وإهمال أحدهما، لأن إعمال النصوص الشارعي أولى من إهمال بعضها بعضا. ولذلك لم يتمكنوا من إقامة هذه الدعوة. يقول الإمام الشوكاني مبينا ما سماه بالعذر الرابع، قال: إن الحديث منسوخ، وأجيب يعني الحنفية بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، ولو كفى ذلك لرد من شاء ما شاء من النصوص، يعني كل ما لم يعجبه نص ورأي قال إنه منسوخ. واختلفوا في تعيين الناسخ، فقال بعضهم هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة في النهي عن بيع الدين بالدين، قالوا هذا الحديث ينسخ حديث المصرات. ولما سئلوا عن وجهة نظرهم في الاستدلال قالوا إن الإنسان الذي اشترى المصرات وتبين له أنها مصرات كأنه اشترى هذا اللبن بالدين، لأنه ما دفع قيمته، ثم إنه لما ألزم بدفع الصاع من التمر دفعه متأخرا، لذلك أصبح هذا البيع دينا بدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين، فهذا الحديث ينسخ حديث المصرات. لكن أهل العلم ردوا ببطلان هذه الدعوة، قالوا: أولا، أين الدين الذي كان في بيع اللبن؟ لأن المشتري عندما اشترى الشاة اشترى الشاة بنقد، وكان قد دفع قيمة هذا قيمة الشاة، واللبن الذي كان في ملكه لم يدخل أصلا في البيع، اللبن الذي كان في ملكه إذ لو دخل في البيع لما عوض عليه المشتري، والمشتري لم يتبين له أن هذا اللبن ملك للبائع إلا بعد الفسخ عندما فسخ البيع، لأنه لو قبل وقبل البيع لكان اللبن جزءا من السلعة، لكن لما سخط البيع ورده ولم يتمكن من رد اللبن، لذلك كان اللبن محتاجا إلى قيمة تدفع. فلذلك لما فرض عليه الشارع بدفع التمر دفعه بمجرد ما فسخ البيع، فأين الدين الذي تزعمون؟ هذا الحديث لا ينطبق عليه أنه بيع دين بدين. سلمنا أنه بيع دين بدين، لكن هذه الصورة مخصوصة فتخصص عموم حديث نهى عن بيع الدين بالدين. هذا ما أشار إليه بقوله، فقال بعضهم هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة في النهي عن بيع الدين بالدين، وذلك لأن المصرات قصارا، وذلك لأن لبن المصرات قد صار دينا في ذمة المشتري، يعني بعد الفسخ، فإذا ألزم بصاع من تمر صار دينا بدين، كذا قال الطحاوي رحمه الله. وتعقب يعني رد على الطحاوي هذا القول بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، وأحاديث المصرات أحاديث صحيحة إذ خرجت في الصحيحين، وإذا تعارض الضعيف مع الصحيح لا يقوم للضعيف مقام أمام الصحيح إذ الصحيح يقدم. هذا رد مجمل. قال ضعيف باتفاق المحدثين ولو سلم صلاحيته، يعني لو قلنا أنه يصلح للمعارضة، فكون ما نحن فيه من بيع الدين بالدين ممنوع، لأنه يرد الصاع مع المصرات حاضرا لا نسيئة من غير فرق بين أن يكون اللبن موجودا أو غير موجود. ولو سلم أنه من بيع الدين بالدين فحديث الباب يعني حديث المصرات مخصص لعموم ذلك النهي. إذن نحن عندنا ثلاثة إجابات على هذا الخبر. الإجابة الأولى أن الحديث لا يقاوم حديث المصرات إذ أحدهما صحيح والآخر. الإجابة الثانية إننا ننفي أن يكون هذا بيع دين بدين، لأن المشتري عندما يرد الشاة يرد معها الصاع، فهو يرد الصاع في وقته وليس دينا. الأمر الثالث وهو ما أشار إليه بقوله لو سلمنا أن بيع المصرات صورة من بيع الدين بالدين فإنها مخصصة لعموم الحديث. قال وقال بعضهم إن ناسخه، يعني قالوا ليس الناسخ هو حديث نهي عن بيع الدين بالدين، وإنما الناسخ هو حديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، والحديث قد مر بنا في باب سابق. قال وقد تقدم. لكن ما وجه الاستدلال في هذا الخبر؟ قال لأن وذلك لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ومعنى فضلة يعني شيء انفصل وخرج من الشاة، ولو تلفت يعني الشاة بعد أن دخلت في ملك المشتري لكان الضمان أو لا، ولو تلفت لكانت من ضمان المشتري، فالذي يضمنها هو المشتري، إذن فاللبن من ضمان المشتري. هذا وجه الاستدلال. يعني حديث الخراج بالضمان يثبت أن الملكية للمشتري، وأن هذا اللبن هو جزء من ملك المشتري، ولذلك لو تلف لا يضمنه المشتري، هكذا يرى القياس في هذه المسألة. لكن الجمهور ردوا على هذه أو على هذا الاستدلال بأن هذا الاستدلال خاطئ. لماذا؟ لأن اللبن المطلوب رده أو المطلوب رد قيمته وهو صاع التمر ليس لبنا حدثا أو ليس لبنا حادثا في ملك المشتري، وإنما هو اللبن السابق لملك المشتري، والذي صري وبقي في برع الدابة قبل البيع، لأن هذا البائع يحبس اللبن يوم أو يومين، واللبن الذي حبسه يوما أو يومين هو ملك البائع، ثم يبيع الشاة واللبن في ضرعها، فهذا اللبن قد حدث في ملك البائع. ولذلك عندما يرد الشاة لابد أن يرد مقابل هذا اللبن الذي حلبه. إذن فاللبن وقع ووجد في ملك البائع لا في ملك المشتري، ولذلك لا يستحقه المشتري ولا يضمنه. ولهذا أمرنا أو أمر الشارع بأن يعوض عنه بالصاع من التمر، فأين الضمان بالخراج؟ إذن حديث الضمان بالخراج لا ينطبق على حديث المصرات، لأن اللبن المطلوب تعويضه بصاع من تمر قد وجد في زمن البائع قبل ملكية المشتري، ولهذا عندما يرد الشاة يردها ويرد مقابل اللبن الذي استهلكه. ولهذا يقول: وقال بعضهم إن ناسخه حديث الخراج بالضمان، وقد تقدم، وذلك لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو تلفت لكانت من ضمان المشتري فتكون فضلاتها له أي للمشتري. قال: وأجيب، يعني عن هذا الجواب، عن هذا التوجيه، وأجيب بأن المغرومة، يعني بأن اللبن المضمون، هو ما كان فيها أي في الشاة قبل البيع، لا الحادث، يعني لا اللبن الحادث، لا الحادث. وأيضا حديث الخراج بالضمان بعد تسليم شموله لحل النزاع عام مخصوص بحديث الباب، فكيف يكون ناسخة؟ لأن النسخ لا يصار إليه إلا في حالة تعذر الجمع بين الدليلين، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يقال إنه ناسخ. وأيضا جواب آخر: لم ينقل تأخره، يعني ورود تأخر حديث خراج بالضمان، والنسخ لا يتم بدون ذلك، يعني لا يتم إلا بمعرفة السابق من اللاحق. ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض وعدم لزوم بناء العام على الخاص لكان حديث الباب أرجح. لماذا؟ لأن حديث الخراج بالضمان لم يخرجه الشيخان، وحديث المصرات أخرجه الشيخان، ومعلوم أنه إذا تعارض ما رواه الشيخان مع غيره يرجح ما رواه الشيخان على غيره، هكذا يقرر العلماء في قواعد الترجيح. ولهذا يقول: ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض وعدم لزوم بناء العام على الخاص لكان حديث الباب أرجح، يعني من حديث الخراج بالضمان. ليه؟ قال: لكونه في الصحيحين وغيرهما، ولتأيده بما ورد في معناه من غير واحد من الصحابة. قد مر بنا أن حديث المصرات روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن مسعود وعن غيرهم ممن ذكره في أول الباب. وقال بعضهم، وهذا أيضا وجه من الوجوه التي أوردها والتي استدل بها الحنفية، قالوا: أول، إن ناسخه حديث نهى عن بيع الدين بالدين، وعرفنا أنه لا يصلح أن يكون ناسخا. ثم قالوا: إن ناسخه حديث الخراج بالضمان، واتضح أنه لا يصلح أن يكون ناسخا. قال بعضهم: إن الناسخ ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال، هكذا قال عيسى بن أبان. وعيسى بن أبان أحد شيوخ الحنفية، أحد أئمة الحنفية، يعني الأحاديث التي أوجبت العقوبة بالمال، مثل حديث من امتنع عن دفع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، فقد عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخذ منه زيادة في المال. قالوا وهذا الحديث اللي هو حديث المصراء منسوخ بالأحاديث التي فرضت غرامة مالية على من يعني يخالف. وهنا يسأل العلماء ما وجه المخالفة، من المخالف في بيع المصرات، البائع ولا المشتري؟ الظاهر أن البائع هو المخالف، لأنه هو الذي حبس اللبن ودلس وغش. ولو كنا جعلنا الصاع الذي يدفعه، لو جعلنا الصاع الذي يدفعه البائع يدفعه المشتري للبائع، هل هذه عقوبة للمشتري ولا عقوبة للبائع؟ كانت عقوبة للمشتري، لاحتمال أن يكون الصاع هذا من التمر يساوي قيمة الشاة، فكأننا باع شاته بصاع من تمر ورددنا له شاة وصاعا من تمر. إذا نحن كافأناه ولا عاقبناه؟ كافأناه. ولذلك العلماء قالوا إن هذه المسألة يعني كوننا نرفع العقوبة المالية، هنا ما فيش رفع للعقوبة المالية، بل فيها إقرار للعقوبة المالية، ثم إننا عاقبنا من لا يستحق العقوبة. إذا كانت العقوبة في مقابل شرب اللبن أو في مقابل أخذ اللبن الذي كان في الضرع، فإن هذا اللبن الذي كان في الضرع يحتمل أنه يساوي الصاع ويحتمل أنه لا يساوي الصاع، ثم إن المشتري ما قصد أخذه وإنما اكتشف من خلال البيع أن البائع دلس عليه البيع. لذلك هذه الأحاديث التي ادعوا أنها ناسخة لحديث المصراة لا تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. لذلك يقول في الرد على عيسى بن أبان، نعم وهي قاعدة الخراج بالضمان، الغرم بالغرم هو الخراج بالضمان، ها؟ بس هو لما علفها كانت فين؟ كانت في ملكي ولا في ملك الأول؟ طيب إذن، ولذلك هو مقابل العلف الذي أعلف الدابة شرب اللبن. التمر نحن بنقول هذا التمر الذي يرده مقابل اللبن الذي وجد في ضرع الدابة قبل البيع. نحن الذي يريد أن يصر الناقة أو يصر الدابة ماذا يفعل؟ يمتنع عن حلبها يوم أو يومين أو ثلاثة، اللبن يتجمع، فهذا اللبن الذي تجمع في ضرعها تجمع في ضرعها في ملك البائع ولا في ملك المشتري؟ في ملك البائع. فعندما باعها كأنه باع شاة زائد لبن، المشتري حلب اللبن، فلما حلبه تبين أنها مدلسة ومصراة، رد البيع، رد الشاة لكن ما رد اللبن الذي كان في ضرعها. ومن حق البائع أن يقول له رد لي اللبن الذي كان مع الشاة. لما كان هذا اللبن غير معروف المقدار، غير معروف الكمية، أراد الشارع أن يقطع النزاع قال له أعطيه مقابل اللبن صاعا من إيه؟ من تمر. إذن هنا ما في عندنا خراج ولا ضمان. الخراج بالضمان متى يقع؟ في اللبن الذي نشأ في زمن المشتري، لما كان المشتري أعلف الدابة ووجد اللبن شرب اللبن، نقول له هذا اللبن لك في ملكك، هذا لبنك لأنه نشأ في ملكك مقابل العلف الذي أعلفت، هذا معنى الخراج بالضمان. واضح؟ نعم. ايه ايوه. لكن الشارع نظر نظرة اوسع، ترك الامر والخيار للمشتري، قال له انت تبغى تقبلها بهذا العيب اقبلها، ما تريد ان تقبلها ردها ورد مقابل اللبن الذي ايه الذي كان في ضرعها صاعا من تمر. ولو تعال تتابع الناس في رد الدواب المحفلة والدواب المصرات، ما الذي يحدث؟ سيمتنع البائعون عن، لأن المشتري عندما يرى ضرع الشاة أو ضرع الناقة أو ضرع الإبل قد يدفع فيها قيمة أعلى، فإذا أحس البائع بأنه سيرد المال وسيرد الشاة ويأخذ ماله يحس بأنه هو الخسران فيمتنع. هكذا عالج الإسلام. وأما الغش الذي وقع فيكفينا ما مر بنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني هذا الوعيد يلحق بايع المحفلة. واضح؟ نعم. ما فهم. اي ولماذا يحبسها؟ غلطان. لا ما ينبغي، حتى لو ردها، العلماء يقولون أكثر من هذا، لو حلب اللبن وبقي اللبن في الإناء واكتشف أنها محفلة حتى يردها ولا يرد اللبن، بل يردها ويرد صاعا من تمر، حتى وإن كان اللبن الذي وجد في الضرع عند البيع حلبه، هذا مر بنا في الدرس الماضي وقلنا لا يلزمه رد اللبن وإن كان موجودا، وذكر العلماء سببين. السبب الأول أن اللبن الذي حلب ذهبت طراوته وربما يتغير. الشيء الثاني وهذا هو السبب في عدم الرد، لأنه اختلط بلبن المشتري، لأن الدواب هي مو تيجي في ساعة من الساعات وتنزل اللبن كله في الضرع، وإنما اللبن يستحلب في كل لحظة ينزل قليل قليل. إذا ما بين إبرام العقد من البائع ونقل الملكية من البائع إلى المشتري حدث لبن، هذا اللبن الذي ما استطعنا تقديره، لذلك من أجل أن نفض النزاع نقول للمشتري الجديد خذ أنت اللبن ورد له إيه صاعا من تمرين. واضح؟ قال وقال بعضهم ناسخ الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال، هكذا قال عيسى بن أبان. قال وتعقبه الطحاوي بأن التصرية الواردة في رفع العقوبة بالمال بأن التصرية إنما وجدت من البائع، فلو كان من ذلك الباب لكانت العقوبة له، يعني هو الذي يدفع، لا أن العقوبة على المشتري. واضح؟ قال: والعقوبة في حديث المصرات للمشتري، يعني هو الذي يدفع الصاع فافترقا. وأيضا لو سلمنا أن هذه الأحاديث التي فرضت العقوبة نقول أهي أحاديث عامة وحديث المصرات خاص. وأيضا عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها مخصوصة بحديث المصرات. وقد قدمنا البحث في التأديب بالمال مبسوطا في كتاب الزكاة. وقال بعضهم يعني من الحنفية إن ناسخه أو ناسخه يعني ناسخ حديث المصرى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهم قالوا الخيار للمشتري ما دام في مجلس العقد، وبعد أن يتفرقا يثبت البيع، وإذا ثبت البيع لا تكون هناك تصرية ولا يكون هناك رد. وهذا الكلام يعني غريب، لأن الشارع كما أثبت خيار البيع أثبت خيار الرد بالعيب، وأثبت خيار التدليس. والبيع المصراتي يعني الخيار الموجود في بيع المصراء إنما هو من خيار التدليس، وله حظ ونص في الشرع، فكان الأولى إلحاقه بخيار التدليس بدلا من إلحاقه بخيار المجلس. ما فهمت إيش تقصد. ها؟ إيش ماني فاهم أنا إيش تقصد النكرة؟ إيه. نعم، لأن الشارع يعتبر التمر جنس واحد. أنتم تنسون أظن. ها؟ أما تذكرون حديث تمر خيبر؟ الشارع يعتبر التمر جنس واحد ولا راعى المفاضلة في النوع؟ إذن فما دام النظر على أنه جنس واحد يعطيه ما تيسر من التمر. واضح الجواب ولا مو واضح؟ ها؟ قال: وقال بعضهم ناسخه حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد تقدم. وبذلك أجاب محمد بن شجاع يعني أحد أئمة الحنفية، قال إن الناسخ هو حديث البيعان. ووجه الدلالة أن الفرقة يعني افتراق البائع والمشتري بعد عقد البيع قاطعة للخيار، إذن ما فيش خيار بعد ذلك من غير فرق بين المصرات وغيرها. وما دام قد ثبت البيع إذن يتعين على من اشترى مصرات أن يقبلها. لكن نقول له الشارع نص، وهنا إن أردت أن تقيس فلا مجال للقياس لأن هذا في مقابلة النص. قال: وأجيب بأن الحنفية لا يثبتون خيار المجلس. وهذه نقطة أخرى، أنت كيف تستدل على الناس بشيء أنت لا تقول به؟ وأجيب بأن الحنفية لا يثبتون خيار المجلس كما سلف، فكيف يحتجون بالحديث المثبت له؟ وأيضا بعد تسليم صحة احتجاجهم به، يعني لو تنزلنا وقلنا أنكم تحتجون بخيار المجلس فحديث خيار المجلس عام وحديث خيار التصرية خاص لا يتعارض مع عمومه. قال: وأيضا بعد تسليم صحة احتجاجهم به فهو مخصص بحديث الباب. وأيضا قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق، وما هو جوابهم يعني في إثبات خيار العيب؟ فإذا قالوا يثبت نقول لهم كذلك خيار التصرية يثبت لأنه عيب. وما هو جوابهم؟ فهو جوابنا. هكذا رد الجمهور على عذر الحنفية ومحاولة دعوى أن هذا الحديث منسوخ، فتأكد لنا أنه ليس بمنسوخ، بل إن أهل العلم يقولون إن حديث المصراء أصل من الأصول يقاس عليه ولا يقاس على غيره. ها؟ سيمر بنا أنه إذا ردها قبل الحلب لا شيء عليه، لأنه ما استخدم اللبن واللبن باق، فلا يرد شيئا لم إيه. قال: العذر الخامس، وهذا أيضا من الأعذار التي ذكرها بعض الحنفية، وهو عذر واهن. العذر الخامس: إن الخبر يعني حديث أبي هريرة من الآحاد، وهي لا تفيد إلا الظن، وهو لا يعمل به إذا خالف قياس الأصول. وقد تقرر أن المثلية يضمن بمثله والقيمي بقيمته من أحد النقدين، فكيف يضمن بالتمر على الخصوص؟ هذا الاستدلال من الاستدلالات المشكلة. هم طبعا جاءوا بمقدمات بعضها مسلم وبعضها غير مسلم. أول قضية أثاروها قالوا إن هذا الحديث خبر آحاد، وخبر الآحاد إنما يفيد الظن. قالوا: وهو مخالف لأصول القياس. والسؤال الذي يرد يعني السؤال الذي يريده السلف عليهم، يريده الجمهور: طيب، هل القياس في أصله القياس يفيد الظن ولا يفيد اليقين؟ فإذا كان القياس يفيد الظن، فالظن يقابل الظن، مع أننا لا نقول بأن هذا الحديث يفيد الظن. نعم، أصل خبر الآحاد يفيد الظن، لكن متى احتفت به القرائن أفاد القطع، والحديث مخرج في الصحيحين، وأهل العلم يقولون إن أحاديث الصحيحين تفيد القطع. ذلك لأن الأمة الإسلامية أجمعت على إيه؟ على تلقيها بالقبول، وإجماع الأمة ظن ولا قطع؟ إذن فدعوى أنها خبر المصرات لا يفيد إلا الظن ما هي مسلمة. لو سلمنا تنزلنا عندنا الأحكام الشرعية، أصول الأحكام الشرعية هي إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن السنة أصل، وهذا من السنة ولا ما هو من السنة؟ إذن كيف يعارض الأصل بفرع؟ القياس فرع والسنة أصل، وقولهم إنه يعارض قياس الأصلي، نقول لو كان القياس بنفسه يعني أصلا السنة تقدم عليه، فما بالنا إذا كان قياس على الأصل؟ إذن القياس على الأصل ظني لا يعارض السنة التي هي قطعية. ولذلك هذا الكلام يعني ما يصدر من إنسان يدرك مكانة السنة من التشريع ومكانة هذا الحديث وقبول الأمة له بالقبول واتفاق الشيخين وأهل الحديث على إخراجه. كان ينبغي أن يعتبروا هذا الحديث أصل من الأصول، فإذا خالفه القياس يرد القياس لمخالفته هذا الأصل، لا أن الحديث الذي يرد من أجل مخالفته للقياس. هذا إذا سلموا أن القياسهم رأي، أنهم يقولوا هذا قياس جلي. الجواب، قال العذر الخامس أن الخبر من الآحاد وهي لا تفيد إلا الظن وهو لا يعمل به. أولا نحن ما نسلم لهم أن الآحاد لا يفيد إلا الظن، نقول الأصل في أن خبر الآحاد يفيد الظن، لكن إذا احتفت به القرائن كأن يخرجه الشيخان ولا نجد له مخالف، وأهل العلم أطبقوا على العمل به. ولا ننسى أن المؤلف وأن الشارح قال في أول الكلام على شرح الحديث إن هذا الحديث عمل به أبو هريرة وعمل به عبد الله بن مسعود، قال ولم نجد لهم مخالفا من الصحابة، مما يدل على أن هذا مجمع على العمل به، فكيف يقال إنه لا يفيد إلا الظن وهو لا يعمل به إذا خالف قياس الأصول؟ إيش الأصول اللي عندهم؟ إيش القياس؟ يقولون الشارع لما جاء وقرر العقوبات قال انظروا إذا كان مثل تردون مثله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي. يقولون واللبن مثلي، إذا نحن المفروض إذا أردنا أن نرد الشاة نرد معها مثل اللبن الذي أخذه المشتري، مثل اللبن. وإذا لم يكن مثلي ننظر إلى القيمة، وقيم الأشياء إنما تقدر بالذهب والفضة لأنها هي الثمنية، فكان الأولى بالشارع أن يحدد مقدارا من المال بدلا من أن يحدد صاعا من إيه، لأن التمر ليس مثليا وليس إيه قيميا. ورد الجمهور عليهم بأن هذا ليس من باب العقوبة. هذا الكلام اللي انت بتقولوه في غير هذا الموضع، في موضع العقوبات، ونحن هنا لسنا في مدار عقوبة. ليه؟ لأن المشتري عندما اشترى الشاة المحفلة ألم يدفع جزء من القيمة مقابل اللبن الموجود؟ لأنه بدليل أننا لو قبلها ما نطالب بشيء، وإنما طالبناه بالرد عندما رد الشاة. لما ردها كان قد استفاد من لبن لم يكن في ملكه، هذا اللبن لابد أن يضمن. إذن نحن بنتكلم من باب العقوبة ولا من باب الضمان؟ هو من باب الضمان لا من باب العقوبة. نحن نسلم لهم بأن هذا الضمان المفروض أن يكون بالمثل، لكن نقول متى عرف المثل؟ وهل المثل معروف؟ الجواب غير معروف، لأننا ما ندري ما المقدار الذي نشأ فيه ملك البائع، وما المقدار الذي حدث في ملك المشتري. إذن ما دام غير معروف، غير، إذن لا بد كذلك لا نستطيع أن نحدد القيمة، لأن القيمة ينبغي أن تكون في مقابل المعروف، مقابل الشيء المقدر. فلما عجزنا عن معرفة المثل والقيمة جاء الشارع ووضع شيئا يقطع به النزاع، فقال اعطوا صاعا من تمر، اعطوا صاعا من تمر لقطع النزاع. وهذا شيء معروف في هذا أمر معروف في قواعد الشريعة. مثلا على سبيل المثال الشارع قال إن الجنين إذا أتلف يضمن بإيه؟ بغرة، عبد أو أمة. طيب هذا الجنين يختلف، تارة يكون ابن شهرين، ابن 4 شهور، ابن 6 شهور، ابن 8 شهور. المفروض انه يكون بحسب حجمه وبحسب سنه، لكن لما كان قطعا للنزاع قال يكفي ايه؟ عبد غرة. كذلك جاء الشارع ووضع للديات قيمة محددة، 100 من الإبل. احيانا قد يكون الشخص المقتول يسوى آلاف، وقد يكون الشخص المقتول لا يساوي 10، بحسب بدليل ان هذا المقتول لو كان عبدا وكان قنا، هل سيده يرضى بقيمتي هي من الدواب ويعتبر هدية، ولا يقول لا انا اطالب بالقيمة، هذا العبد يفعل كذا ويصنع كذا ويفعل كذا وقيمته 200 من الإبل، يدفع له لأن هذا يقوم. لكن لما كان الحر لا يقوم، ولما كانت مسائل الديات يعني لقطع الخصومة، جاء الشارع وحددها بشيء محدد. فإذا الصاع الذي فرضه هو من باب المصالحة ومن باب قطع النزاع، لا من باب القيم حتى يقال إنه يضمن بالقيمة أو بالمثل. قال وقد تقرر أن المثلي يضمن بمثله والقيمية بقيمته من أحد النقدين، فكيف يضمن بالتمر على الخصوص؟ وأجيب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو إذا كان مخالفا للأصول لا لقياس الأصول، والأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة خبر الآحاد من السنة، والأولان هما الأصل، الكتاب والسنة، والإجماع والقياس يرجعان إليهما، إلى الكتاب والسنة، والآخران مردودان إليهما، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ولو سلم أن الأحادية يتوقف فيه على الوجه الذي زعموا، فلا أقل لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته تخصيص ذلك القياس المدعى. وقد أجيب عن هذا العذر بأجوبة غير ما ذكر، لكن هو اقتصر على أقواها، ولكن أمثلها ما ذكرناه. قال ومن جملة ما خالف فيه هذا الحديث القياس عندهم، يعني عند الحنفية، أن الأصول تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف، وهو مختلف، وقد قدر هاهنا بمقدار معين وهو الصاع، وأجيب بمنع التعميم، يعني لا نسلم بأن هذا عام في جميع المضمونات، فإن الموضحة يعني الجراحة الموضحة، والجرح الذي يسمى بالموضحة هو الذي يبين العظمة. أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، مقدر بثلث الدية سواء كان كبيرا أو صغيرا، وكذلك كثير من الجنايات. والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه، والحكمة في تقدير الضمان هاهنا بمقدار واحد لقطع التشاجر، لما كان قد اختلط اللبن الحادث بعد العقد باللبن الموجود قبله، فلا يعرف مقداره حتى يسلم المشتري نظيره. والحكمة، وهذا سبق أن أشرنا لماذا اختار الشارع التمر ولم يختر غيره من الايه من المواد أو من الأطعمة، قال لأن أقرب الأشياء شبها باللبن هو الايه هو التمر. قال والحكمة في التقدير بالتمر أنه أقرب الأشياء إلى اللبن، لأنه كان قوتهم إذ ذاك كالتمر، يعني اللبن، وهو من جملة ما خالف فيه الحديث القياس عندهم. قال ومن جملة ما خالف به الحديث القياس أنه جعل الخيار فيه ثلاثا، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث، وكذلك خيار الرؤية والمجلس. وأجيب بأن حكم المصرات انفرد بأصله، يعني هو أصل انفرد بأصله أو بأصل الخيار، وهو ثلاثة أيام، بأنه انفرد بأصله عن مماثله، فلا يستغرب أن ينفرد بوصف يخالف غيره. يعني نقول لهم إن المصرات وحكم المصرات أصل مستقل لا يقاس على غيره، ولذلك الشارع جعل الخيار فيه ثلاثة. لا الرسول ما قاس، جعل المصرات حكم مستقل أصل، لكن هم أرادوا أن يقيسوه على غيره، أن يجعلوا غيره الأصل وهو يقاس على الأصل، يقال لهم إن هذا الذي فعلتموه خطأ. إذا أردتم أن تعرفوا حكم المصرات اجعلوه أصلا وقيسوا غيره عليه. أحول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.